بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب الأذكار للإمام النووي، ونحن نتحدث في ترجمة عن الإمام النووي رحمه الله تعالى وأعلى مقامه. رأيت الإمام النووي متصفا بثلاثة أمور أورثته الخير، وهذه الأمور الثلاثة هي دعوة لكل واحد فينا أن يتمثل بها حتى يورثه الله تعالى الخير. أما الأمر الأول فهو الجد في التعلم والعمل، وأما الأمر الثاني فهو التحري في أكل الحلال، وأما الأمر الثالث فهو كثرة العبادة والأذكار. الأمر الأول الجد في التعلم والعمل في التعليم، فقد مر أن الإمام النووي حفظ القرآن الكريم وقد ناهز الحلم، وحفظ بعده كتباً في الفقه الشافعي، وحفظ كتباً في النحو، وكان يقرأ كل يوم 12 درساً على الشيوخ ما بين شرح وتصحيح. يعني واحدنا اليوم يحضر درساً في اليوم، يحضر درسين. الإمام النووي في كل يوم كان يحضر 12 درسا. قال النووي: وخطر لي الاشتغال بعلم الطب، فاشتريت القانون، كتاب القانون كتاب في الطب، قال اشتراه من أجل أن يبدأ بالدراسة فيه والقراءة، أن يقرأه على المتخصصين، وعزمت على الاشتغال فيه، لكني عدت لما كنت عليه أولا. يعني حجب الله تعالى عن قلبه دراسة الطب وعاد إلى دراسة الفقه والقرآن والحديث. قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: ضرب به المثل في إكبابه على طلب العلم ليلا ونهارا، وهجره النوم إلا عن غلبة، وضبط أوقاته بلزوم الدرس أو الكتابة أو المطالعة أو التردد على الشيوخ. الصالحون قالوا: العلم إن لم تعطه كلك لم يعطك بعضه. وقال يحيى ابن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. ما بيمشي الحال، علم وراحة جسد ما بيصير. لعلي ذكرت لكم أننا في أحيان مرت علينا كنا نبيت على درج بناء على أبواب بعض شيوخنا. نأتي إلى الشيخ قبل الفجر ننتظره، فربما جلسنا على درج البناء حتى يخرج الشيخ إلينا ليدخلنا إلى بيته أو ليخرج معنا إلى المسجد. وأذكر أننا مرارا ما كنت أنام على مقاعد المكتبة في مجمع الشيخ أحمد كفتارو في مكتبه، فكنا ندرس طيلة النهار. الآن تسكر المكتبة، فطلبنا من الأخ أمين المكتبة إنه إذا سمحت لنا، يعني نحن بدنا ما زال عندنا دراسة، بدنا نبقى بقلب المكتبة. فمرات كان يعيرنا المفتاح لأنه على ثقة منا. هلأ نقرأ، نكتب، ندرس، بعدين نتعب، بدنا ننام. المكتبة ما فيها لا تخت ولا سرير ولا سفنجة، كيف بدنا ننام؟ نجيب 3 كراسي نقربهم على بعض وننام على الكراسي. تحصيل العلم بس ليلة العلم أحلى بكثير من ليلة الوساد والفراش الممهد. الإمام النووي قال: ضرب به المثل في إكبابه على طلب العلم ليلا ونهارا. حدثنا شيخنا عليه رحمة الله عندما كان شابا، حتى يستيقظ على صلاة التهجد كان يبيت على عتبة المسجد، ينام بعتبة المسجد، فيأتي خادم المسجد يفتح الباب ويدفعه فيضرب الباب في بطن الشيخ وهو نائم فيستيقظ. وأنا تعرفت على شباب كان إذا نام في غرفته، غرفته طابقتان في بيته، اتفقوا مع بعضهم أصحاب أن يوقظوا بعضهم البعض على صلاة التهجد ليذهبوا معا إلى المسجد أو ليذهبوا إلى مجلس العلم. ما الطريقة يريد الصاحب أن يوقظ صاحبه؟ متفقين بطريقة أن أحدهم رابط حبلة بإبهامه وبزتة من الشباك لتحت بحجرة مربوطة. هلا بيجي هذا رفيقه بيشوف الحجرة بيشد هيك، يوم بيشد له أصبع رجله تكاد أنه تطلع مشان يستيقظ. شو علي؟ شو علي يا أخوان؟ ليش هلا التجار مو في أيام يبيتون يعني من دون نوم من أجل أن يحصلوا، بدون يسلموا طلبية يقبضوا من وراها 1,000 أو 100,000 أو 1,000,000 أو 100,000,000؟ مو التاجر مرات بيضلوا قاعد طول الليل؟ مرة رحت لعند حلاق فقال لي أستاذ أنا يومين ونصف ما نمت أبدا، الحلاق قبل العيد بيوم ويوم العيد ما بينام يكاد أن يسقط أرضا، بس بيقول لك أخي عم يجينا مصاري، هلا بعدين النوم، قوم غسل وشك، روح اشرب لك فنجان قهوة، روح اركض لك شوي، لا تنام في مصاري. العلم وسعادة العلم أعلى بكثير من لذائذ المال والأكل والشرب، خاصة إذا كان المرء يطلب هذا العلم تقربا إلى الله تعالى. ضرب به المثل في إكبابه على طلب العلم ليلا ونهارا وهجره النوم إلا عن غلبة. فلذلك يا شباب اجتهدوا، ليس الوقت وقت نوم، الأمة تحتاجكم والدعوة الإسلامية تحتاجكم، وهذا الدين يحتاج إلى من يحمله. عندنا بعض الأخوة إذا هم يعملون في دورة القرآن أحيانا يجلس في الجامعة 12 ساعة، له ابن عم بيعرفوا أنه بيجي على الجامعة بيقول له أنتوا شو بتعملوا بالجامعة؟ يعني أنا بروح على الجامعة بصلي وبرجع بربع ساعة، يا أخي شو أنت بتعد لي ساعة ساعتين 4 5 8 10 12؟ وكان من بعض أساتذتنا من وضع في المسجد عنده غرفة مكتب، في غرفة مكتبه وضع سريرا يسرق النوم سرقة، وباقي 24 ساعة كلها في خدمة الدعوة الإسلامية. لكن يا أخوان إذا كان محلك مشان تجيب شوية مصاري من الممكن أنت تنام بقلب المحل. دين يريد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ما بده تشتغل فيه كل يوم 12 ساعة و 14 ساعة و 16 ساعة و 18 ساعة. وإلا كيف يا أخوان؟ أنتم اليوم تقرؤون سورة الفاتحة بالضبط بالضبط كما قرأها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف 1400 سنة الفاتحة ما تغيرت؟ قولوا لي بربكم الآن أنتم الجالسون، من منكم يحفظ 3 عبارات كان يقولها جده؟ أنا أسألكم الآن، من منكم يستطيع الآن أن يذكر لي 3 عبارات بالضبط كما كان يقولها جده؟ أنا أكيد ولا واحد بينكم يحفظ، وجدك مات من 2 سنين أو من 10 أو من 15 أو ما زال حيا وأنت لا تحفظ 3 جمل. إذن كيف أنتم تحفظون أحاديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقولونها وتقرؤونها بالضبط كما كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم من 1440 سنة؟ كيف؟ هذا الدين يا أخوان ما وصل إلينا بالمجان، ما وصل إلينا مع الناس النائمين، ما وصل إلينا مع الناس اللاهين، ما وصل إلينا مع اللاعبين. جابر بن عبد الله بيسافر من المدينة المنورة إلى مدينة دمشق، سيدنا أبو الدرداء كان مقيم بمدينة دمشق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيستأذن بالدخول عليه، فتخرج الجارية أو يخرج غلام يقول من؟ يقول جابر. يرجع بيقول له أبو الدرداء مين بالباب؟ قال جابر. يقول ظننت كل جابر في الدنيا إلا جابر ابن عبد الله. هذا جابر ابن عبد الله أخو رباهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج بيشوفه فتعانق وقبله وفرح فرحا شديدا برؤياه. قال ما جاء بك يا جابر؟ قال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث أنا جاي أخذه. قال ما جاء بك شيء آخر؟ ما لك جاي تأخذ لك بضاعة من هون تروح تبيعها بمكة والمدينة؟ ما لك جاي تتنشط لك شوي بهالزبداني تطلع على المصايف أخذك على بلودان على الفيجة على بقين؟ ما لك جاي تأكل من فاكهة الشام؟ ما لك جاي تأخذ من عطور الشام؟ حديث واحد. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال له السلام عليكم. قديش إذا بدك؟ طبعا سيدنا جابر كيف إجا من المدينة إلى دمشق ماشيا على قدميه؟ إلك مصلحة؟ خرج لأن إلك والله في درس بحلب، بدنا نطلع بمعيتك ماشين على حلب نأخذ درس ونرجع. بربك بدينك إذا إجا واحد قال لك هيك شو بتقول له؟ حاجة جنان، عود هون، عود لا تخوت علي. قال شو رايح على حلب؟ عامل لي حاله صاحب دين يحضر درس. الله يرضى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الله يرضى عن التابعين، الله يرضى عن علمائنا، أوصلوا لنا هذا الدين، حفظ هذا الدين بالأرواح، حفظ هذا الدين بالدماء، حفظ هذا الدين بالمهج. واحد من المحدثين يقول بلت في طلب الحديث الدم مرتين، أنا وعم سافر في طلب الحديث صرت بول دم. قال مرتين هي صارت معي. له صديق يقول بعت طست أمي في طلب العلم، ما عاد عنا بالبيت شيء، بنوب 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 بنوب، كل شيء بعته، الساعة بعتها والجاكيت بعته، بعت كل شيء، بالآخير ما بقي غير الطشت اللي أمي بتفض فيه الغسيلات كمان بعته مشان أطلب هذا العلم. ضرب به المثل في إكبابه على طلب العلم ليلا ونهارا، وهجره النوم إلا عن غلبة، وضبط أوقاته بلزوم الدرس أو الكتابة أو المطالعة أو التردد على الشيوخ. هذا عن تعلمه، أما تعليمه العلم فقد أمضى الشيخ حياته بعد سن 30 يفيد طلاب العلم وقاصديه تدريسا وتأليفا حتى عم النفع بعلمه وتصانيفه، وانتشر في الأقطار ذكرها وأكب الناس على تحصيلها. ولعل بيتا من بيوت المسلمين منذ وفاته إلى اليوم لا يخلو من كتاب من كتب الإمام النووي. سبحان الله، الله كاتب القبول لكتب الإمام النووي. هلأ أنا متأكد أنتم في بيوتكم، يمكن ما في بيت من بيوتكم إلا وفيه كتاب من كتب النووي، إما رياض الصالحين، وإما الأربعون النووية، وإما كتاب الأذكار، وإما كتاب المجموع، وإما غيرها من الكتب. وقد كان أهل الشام يقولون بع الدار واشتري الأذكار. لو بتبيع بيتك وتشتري كتاب الأذكار أنت ربحان. بيع الدار واشتري الأذكار. نحن نقرأ الآن، سنقرأ إن شاء الله ونشرح في كتاب الأذكار. وذكرت لكم في الدرس الماضي أنه في العام الماضي أو في مطلع هذا العام في فرنسا بباريس صار معرض كتاب. أكثر كتاب بيع في فرنسا اليوم، يعني في هذا العام في باريس، أكثر كتاب مبيعا الأربعون النووية. سبحان الله، كيف هيك؟ كيف؟ من روج له؟ من سوق له؟ إخلاصه. ألف رحمه الله كتاب المجموع في الفقه ومات عنه ولم يتمه. قال عنه العلماء لو كمل لم يكن له نظير في بابه، وله شرح لصحيح مسلم وشرح لصحيح البخاري أيضا لم يتمه، وله التبيان في آداب حملة القرآن، وغيرها كثير في الفقه والحديث واللغة والتراجم زادت على الخمسين. كتب الإمام النووي بخطه يقول: أموت ويبقى كل ما قد كتبته، فيا ليت من يقرأ كتابي دعا لي، لعل إلهي أن يمن بلطفه ويرحم تقصيري وسوء فعاليا. ما شاء الله، شوف الصالحون بيعملوا أعمال خيرات كتير كتير كتير، وبيشوفوا حالهم سيئين كتير كتير كتير. أموت ويبقى كل ما قد كتبته، فيا ليت من يقرأ كتابي دعا لي. الله يرحم الإمام النووي. أموت ويبقى كل ما قد كتبته، فيا ليت من يقرأ كتابي دعا لي، لعل إلهي أن يمن بلطفه ويرحم تقصيري وسوء فعاليا. قال العلماء: سمع منه خلق من العلماء والحفاظ والصدور والرؤساء، وتخرج به خلق كثير من الآفاق، وسار علمه وفتاواه في البلدان. فالإمام النووي إذا أردت أن يكتب الله تعالى لك ما كتب له وأكثر، عليك أن تبذل أولا وقتك وقوتك في التعلم والتعليم. لم يأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة في شيء إلا في العلم، فقال: وقل رب زدني علما. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج من بيته إلى المسجد الشريف فشاهد حلقة يتعلمون العلم، وحلقة يذكرون الله تعالى ويدعونه، فقال: أما هؤلاء فيسألون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيطلبون العلم، وإنما بعثت معلما. وجلس مع حلقة العلم والتعليم. لذلك يا أخوان، لا يتوقفن أحد منكم عن طلب العلم، لا كبير ولا صغير، ولا تملن من حضور درس ودرسين وثلاثة وخمسة وسبعة وعشرة واثناش. شو علي؟ نيالك إذا عشت مع العلم وإذا مت مع العلم. إحنا المسلمين العلم عندنا من المهدي إلى اللحد. ما في عندنا أنه أنا أخذت شهادة خرجت معي ليسانس خالص، معي دكتوراه خالص. لا يزال المرء يطلب العلم حتى يلقى الله تعالى. حتى نحن عندنا بس نحط الميت بالقبر خالص ميت، بكرة الله يكرمنا هيك بس واحد بيناتنا يموت، الله يجعله على الإيمان يا رب، وطولة العمر مع العافية. بس تنزل على القبر بيقول لك من فوق الملقين: اعلم يا عبد الله. شو اعلم؟ خالصين خالصين، مات ما في، حتى صرت بقبرك يعني اعلم يا عبد الله. نعم. واول ما بيولد المولود عندنا هلا طلع من بطن امه فورا، ابوه بيحط هيك بإذنه: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله. شو معنات اشهد؟ يعني اعلم علما يقينيا. شو اشهد ان لا اله الا الله؟ ولد ما عمره دقيقه قال اشهد ان لا اله الا الله. كان غير المسلمين او بعض يعني ضعاف العقول بيقول: شو عم تقولوا للولد؟ قال أدن له بإذنه، ليش هذا بيفهم شيء؟ يعترضون أنه ما بيفهم شيء هذا الولد. الآن الطب يقول بأن الولد في بطن أمه يتعلم، مو لما بيولد، في بطن أمه يتعلم. وصدقت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخطأ هؤلاء الجاهلون. فالأمر الأول الجد في التعلم والتعليم. الأمر الثاني التحري في أكل الحلال. اعلموا أيها الإخوة أن من سقى نبته ماء طيبا خرج الثمر حلوا نضرا، ومن سقاه ماء آسنا خرج مرا نكدا. الدرائن تبع مضايا إذا أكلته شيء مليء يعني بالنكهة الطيبة وبالماء الطيب، والتفاح تبع رنكوس هذا يسقى بماء الثلج، يعني بتحس السكر يقطر منه. ليش؟ لأنه كله يسقى بماء طيب. أما هلأ في بعض بساتين بيتحول عليها مية المجارير، شوف إذا أكلت لك من هنيك شيء شي خياري أو بندورين، لا طعم ولا ريحة، شيء يعني تتمنى أنك ما أكلت، لأنه المي آسين. نفس ما يحدث مع الزرع يحدث مع العلم، يلي بياكل طعاما طيبا يخرج نبتا حسنا، ولا سمح الله اللي بياكل طعاما آسنا بطعم اولاده، طعاما آسنا طعاما حراما يخرج النبت نكدا. علم النووي ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وان من اطاب مطعمه استجيب دعوته، فكان يتحرى ما استطاع الحلال الطيب في مطعمه ومشربه وملبسه، حتى صار مضرب المثل في الورع والتحري والزهادة، وربما حرم نفسه الطيبات مخافة أن تدخل في الشبهات. فقد ذكروا أنه لم يكن يأخذ من حقوقه في الأوقاف شيئا، مكتفيا بالسكن في المدرسة الرواحية. المدرسة الرواحية ملاصقة إلى الجامع الأموي، هو كان أستاذا فيها مع ما أسند إليه من وظائف علمية. أهل الشام عندهم أشياء جميلة جدا، أوقفوا أوقافا كثيرة على مدارسهم الشرعية. الوقف يعني مثلا أنا بيكون عندي معمل، أوقف هذا المعمل على الثانوية الشرعية الفلانية. فشو يعني على الثانوية؟ على مدرسيها، على طلابها، على نفقاتها. فهلأ مثلا إذا هذا المعمل بيطلع بالسنة 500 مليون، هذول 500 مليون لهالمدرسة، كم أستاذ بقلب هالمدرسة مثلا؟ والله أخي في 100 أستاذ، وكم طالب؟ مثلا في 1000 طالب، فيوزع الـ500 مليون على 100 أستاذ والـ1000 طالب، فبالتالي بيطلع حصة لهذا الأستاذ، ممكن يكون يعني خلال العام بيطلع له مثلا شي 10 مليون. ومرات تاجر تاني كمان يوقف، تاجر ثالث، ومرات صاحب أرض، ومرات صاحب عقارات، فتؤجر وريعها إلى هذه المدرسة، فبيطلع مثلا بآخر السنة في 5 مليار لهالمدرسة. 5 مليار توزع على هؤلاء الطلاب وهؤلاء المعلمين. شوف كيف كان المسلمين كيف يدعمون العلم والتعليم مشان يطلع، ولا كيف العلم بده يعني ينتج. الآن في العالم الغربي هكذا يفعلون، بيجيبوا الأستاذ الجامعي اللي عليه مخائل النجابة، بيقولوا له لهالأستاذ: أستاذ أنت ما تشتغل شيء، هاي بيت وهي سيارة، أولادك نحط لك إياهم بأحدث مدارس، وهي شيك، اكتب قديش بدك اكتب. قال لي أحد الأخوة الأطباء، سوري هو كان بفرنسا، بده ينزل على الشام، استدعى أستاذه قال له إدارة المشفى بالدياك، قالوا له: بيتك جاهز وسيارتك جاهزة، أولادك منحط لك إياهم بأحدث مدارس، والتأمين مأمن على الصحة، وهذا شيك اكتب قديش بدك معاش، بس خليك عنهم. هكذا فعل المسلمون، فعلوا مع علمائهم. فالإمام النووي مع أنه له مخصصات من المدرسة، قال بس كان ما يأخذ منها، ويكتفي بأنه سكن في المدرسة الرواحية، لم يأخذ من مخصصاتها المالية شيئا، وكان يجمع ذلك عند الناظر. طبعا بس هو لازم يصرف له معاش كل شهر، فيجمعهم عند القائم على المدرسة على خدمتها، ويشتري به كتبا وأشياء يوقفها لتلك الجهات. وكان إلى ذلك يتحرى في قبول الهدايا إلا ممن علم طيب مطعمه، فكان لا يقبل من أحد شيئا إلا إن تحقق دينه ومعرفته. وربما أهدوا إليه فاكهة دمشق فلم يأكل منها، هو بنوى كان بحوران، فيجوا أهل الشام يزوروا فيجيبوا له هدايا، بالجملة يجيبوا له فواكه من الشام، قال فكان لا يأكل من فواكه الشم مخافة أن تكون من أموال الأوقاف، ويقول دمشق كثيرة الأوقاف والأملاك لمن هو تحت الحجر شرعا، ولا يجوز التصرف في ذلك إلا على وجه الغبطة والمصلحة، لذلك أنا ما بأكل. لعلكم تعلمون أيها الإخوة عن كثرة أوقاف دمشق، كان إلي عيادة بساحة المرجي، كنت شريكا لصاحبها، فلما أنهى هو العمل قال أنا بريد يعني سلم العيادة وأنت يا دكتور يعني أولى من يستلمها. قلت له كم تريد من المال؟ قال أريد المبلغ الفلاني. فأنا ما كان معي هذا المبلغ، قلت له والله ما عندي. قال طيب أنا سأعرضها يعني لعل يأتي من يدفع. فأنا كنت بدي أطلع من العيادة، أحسن شيء أنه أنا أخذ عيادة قريبة لأنه في زبائن صارت 8 سنوات يعني اعتادوا على العيادة، فإذا قلت لهم أنا انتقلت مثلا للبيت الثاني سهل يجوا، للبناية الثانية سهل يجوا، والله للمفرق الثاني سهل يجوا، أحسن ما انتقل من كل المكان. أذكر وقتها وأنا لست متخصصا بشيء ببيع العقارات وشراء، بس من خلال سؤال الناس وأخذ أرقام كنت أتصل بمكاتب سمعت بأنها معروضة للبيع أو معروضة للتسليم. اتصلت أذكر 60 مكتبا وجدتها أنها ملك الأوقاف، 60 مكتب في دائرة ساحة المرجي، هدون الذين أنا كنت عم بتصل فيهم يعني، وإلا في كثير معناتها موجود كله ملك الأوقاف. دمشق كثيرة الأوقاف، أرض معرض دمشق الدولي هذه الأوقاف، الأرض اللي هي الموجودة بقريب جسر فكتوريا حرستها يقال بأنها كلها أوقاف، كثير الأوقاف الحمد لله في دمشق. ما كان أحد يموت من الصحابة ومن بعدهم ويستطيع أن يوقف إلا وأوقف، هذا بيوقف دكان وهذا بيوقف مدرسة وهذا بيوقف معمل وهذا بيوقف أرض وهذا بيوقف، وهذا نظام الوقف نظام لإغناء العلم وإغناء الطب وإغناء الخير في البلد. والاستعمار لما جاء إلى البلاد، فرنسا لما إجت أول شغلة ساوتها حرقت دائرة الأوقاف. شو معنى حرقت دائرة الأوقاف؟ يعني ضاعت المستندات، احترقت المستندات اللي بتقول هالعقار للوقف، فتسلط متسلطون على هذه العقارات وهذه الأراضي وضع كثير من الأوقاف. أعداء المسلمين يدرسوننا، أمريكا لما إجت على بغداد أول ما دخلوا سلطوا الزعران على دوائر الطابو، فطلعت الأوراق وانكبت بالأراض وتشأشأت. شو معنات إذا أوراق الطابو الرسمية التي عند الجهات الرسمية ضاعت؟ ضاعت حقوق الناس، صار مين ما لقى بيت فاضي بيفوت بيعود وبينشأ بهذا لغط وفوضى. أعداء المسلمين يدرسوننا، ضربوا نظام الوقف وأخذوه، الآن جائزة نوبل هذه وقف، أخذوا نظام الوقف الموجود عند المسلمين صاروا يطبقونه عندهم، وضربوا نظام الوقف عند المسلمين. ثم هم حاولوا بعدها قبل بدءا من عام 2000 أو قبل بقليل يضربون نظام الزكاة، ضرب نظام الزكاة بحيث صار ما أحد مسمح له يتبرع بمبالغ كبيرة لحتى يفصح عن مصدر هذا المال وعن إلى أين سيؤدي هذا المال، وصاروا يتهمونه بأنه يمول الإرهاب. إذا واحد بينفق على مدرسة شرعية صاروا أنه أخي هذه تهمة، شو عم تدرس أو تنفق على مدرسة شرعية أو على جامعة شرعية؟ الله أكبر. أعداء المسلمين يدرسوننا من أجل أن يسيئوا إلينا، بس هم لا يعلمون بأنهم يمكرون وبأن الله يمكر والله خير الماكرين. هم لا يعلمون بأن الله عز وجل قال والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بس ما علينا أيها الإخوة إلا أن نجتهد في الإقبال على الله، ونجتهد في طلب العلم، ونجتهد في طلب الحلال كما كان الإمام النووي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.